قبل أن نتكلم قلناه بشاري وقلنا لك تأكيد إن هذا لفظ المبين إنه مؤكد بثلاثة. نعم طيب الفوائد نفسنا استفادوا من هذه الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. استفادوا منها فوائد: أولا أنه على قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء، يؤخذ من قوله وجحدوا بها، والآيات إذا قويت ما يبقى حجة للجحد، أي يعني ما يبقى مجال للجهل، ولكن والعياذ بالله حام الله بصائرهم فجحدوا به. ويستفاد من ذلك أن جحد هؤلاء المرسلين كان عن عناد لا عن شبهة، لقوله واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم. وهل هذا وقع لكفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم وقع، بقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء، لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر، وإنما هم إنا مقلدون. أما الزعماء والكبرى فلا شك في هذا. وفي هذا دليل على سوء أحوال آل فرعون لقوله ظلما وعلوا. ظلما لمن؟ لأنفسهم ولموسى، وعلوا ترفعا عن الحق. وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية، وهما الظلم والعلو. وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يركبوا ثمن من كان قبله. فالجهد بالحق من سائر إمام مثل فرعون وقومه. نعم الحسد بالإنسان فيه إمام مثل اليهود. الرياء بالإنسان فيه إمام كالمنافقين، وهكذا. بل إنهم المنافقين، بل فما من خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق بقوله وعلوا. ولا فرق بين أن يكون ذلك عن اسمية أو لا؟ فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسنية، وقلنا ولو عن حسنية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه، هذا عن حسنية فيما يبدو. وزن عن حسنية لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي تبعوه أعلم منه، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد، نعم، والرجل هذا أعلم منه. هل يعلم؟ يقول
هذا خلال الكلام لأنه اتبعه عندما عرض على كل رسول لم يقبل.
نعم. طيب. ويستفاد من هذا من هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فإن عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق، تواضع الحق وقبوله، هذا لا شك أنه مندوب. نعم، لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وقت فإن رده يثنى عليه بالحسن، يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق بقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمصلحين؟ إذا ما حكمة من التخطيط فانظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المفسدين. واضح؟ فلولا كان من يذكرون من قبلكم من البقية ينهون عن فساد الأرض إلا قليلا ممن أنتم منه. فالمسألة تختلف في مقام الترغيب، نكيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب، وفي مقام الترغيب نسيره على عواقب المصلحين، يجب أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع، فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عقلهم إلا بدراسة أخبارهم والتبعهم. نعم، فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة سياسيا أو عربيا؟
عربيا،
إلا سياق النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ بهذه الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال، لأن النظر في التاريخ بالاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه، هذا مقصود لذاته، ما يستغني الإنسان بها عن بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقب المسلمين. قال تعالى نعم إذا كان الإنسان يتذكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتذكر بقوتهم من أجل مدح الإنسان عليه فهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى في هذا العمود للتفرد والتنزه هؤلاء عصاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تصلوا عليه. الحمد لله الإنسان في ظن هذا مو بلازم يروح، لكن مع الأسف الآن أنها صارت آثار يعني يقتضي منها بيان قوة هؤلاء وإجزائهم وإحسانهم لأمورهم، ولا يلتفتون إلى ما أحل الله به من العقوبة وغيرها. هذه طيب. وفي وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان، وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم. وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه. نعم. لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير يهلك أنت، أما الله تعالى فيتمدح بنفسه للثناء على نفسه، لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثلا يذكر عن نفسه شيئا لأجل أن يستفاد به الخير، نعم فهذا لا بأس به، أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم فهذا أيضا لا بأس به. ابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا ضربتها إليها أو كما قال. نعم. والعلماء ما زالوا يمدحون كتبه. نعم. المالك يقول تقرب الأقصى برفض موجب وتبسط البدلة بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سكت فائقة ألفية في المال. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفعوا من هذا المؤلف مثلا. و على كل حال احنا على النهي الصح كل ما فيه، مع أنه هذا الحقيقة الإنسان قد يفتها مهما كانت نية قد يفتها، لكن ما إذا أصلح ما بينه وبين ربه ما يهمنا. المهم في هذه الآية دليل على تمدح الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث، أن ذكرنا فضيلة داود وسليمان، فضيلة داود فضيلة داود وسليمان وأنهما أهل بهذه النعمة. إن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يدعو الفلكة، فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه لأن الله حكيم. وفيه دليل على فضيلة العلم لقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا لا شك فيه. فالله تعالى قل هو يبتلي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح، هذا هو الذي يحتاج الذي الآن الناس فيه بجدل، ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوح. أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يمدح إلا حيث يوصل إلى محمود. لغير أن الشريعة ما يمدح إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس بجهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الطبيعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء في السماية وطبقات الأرض وغير ذلك، وتجد مثلا يتمدح هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ناس كذلك. نعم، أو إذا رأى من السماية الغريبة قاله العلم يعني ما في شك من الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود به. كل ما أثنى الله على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، لأن يعني علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم التي يتبتحون به، لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مآكلها وكلوا من رزقه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أشبه ذلك. فالحاصل يا جماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهم به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من مدح العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يحمد بذاته، وما عدا فمتى يحمد؟ إذا كان موصلا إلى أمر محمود، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يحمد ولا يذم فهو لا يحمد ولا يذم. نعم، هذا من هي سيد سبت من هي واحدة دي وهنا لو نمع تحضر تقدم الذي يتقدم
لا في وقت من
نعم نعم هذا من الجهل، هذا من الجهل، ولهذا علمهم هذا الآن مو محمود إلا إذا وصل إلى أمر محمود، ولا مو محمود، هل وصلوا إلى أعماق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق، نعم، من القنابل والأسلحة، هل هذا محمود؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنافى العلوم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعون أنفسهم وما ينفعوا الخلق. نعم نعم، هذا العلم الشرعي. نعم، نعم نعم، هذا كم معنى؟ نعم، ما في شيء، ما في ما بين تعارض. لكن هذه الرحمة في محله، هذه الرحمة في محله، وفيه دليل على فضيلة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها، وقوله وقال لا ذكرناها من ود، وهذا قد من آخر، وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، لم يقولا إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أذكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من ذريه. ففي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول كما هو أيضا بالفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. فالشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، نعم، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني وضمير المحذر. الدليل على هذا ان الشكر يكون في ثلاث مواضع، هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاه والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى استورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال افلا احب ان اكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا. نعم. واما بالقلب عن الاعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وفي الدليل قوله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر. هذا الخبر يريد الله منا ان نعتقده. نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته الى انفسهم، قل لا اصطلع عن قارون قال انما اوتيته على علم عندي، فقال الله تعالى اولم ان الله قد اهلك من قبل ما يقولون وانه اشد من قوه واخرج منه. وهذه المساله كل المواضع الثلاثه في الشكر قل من يقوم بها. فبعض الناس مثلا يعتمد على السبب في جلب النعمه اليه وينسى المسبب. يعني عندما يعطي الانسان شيء حاجه من الحاجات تجد انه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي اكثر مما يقوم بشكر الله، تجده يثني ايضا على هذا اكثر مما يثني على الله، تجده يقوم بخدمه هذا اكثر مما يقوم بخدمه الله، مع ان هذا الذي وصف النعمه على يده ما هو الا طريق، طريق ليصل اليه فقط. والا فالذي جعل في قلبه ان يوصل هذه النعمه اليك من هو؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي يسر هذا. فالحاصل ان الناس الان اكثرهم او غالبهم نعم يخلون في مقام الشكر اما بالقلب او باللسان او بالجوارح. طيب وفي هذا دليل على ان الانسان يشرع له اذا من الله عليه نعمه ان يحمده عليه. نعم. وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تنتهي من الاكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تلبس ثوبا تحمد الله، وهذا من الامور المشروعه الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الايه دليل على تواضع داود وسليمان ومعرفتهما للحقيقه في قوله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما ذكر التفضيل المطلق على بني المؤمنين على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الانبياء بالايمان؟ لا. يعني هل يشعر قوله على كثير من عباده المؤمنين انهما من المؤمنين؟ الظاهر انه يسأل بهذا، يعني اننا شاركناه في وصف الايمان وفضلنا الله على كثير منه. نعم. وفي هذا دليل ايضا لا يستدل على ان الانسان اذا راى انه افضل من غيره في نعمه الله عليه فان هذا لا ينافي التواضع. يعني عندما تشعر ان الله انعم عليك بالنار فضلك على هذا، هل معنى ذلك انك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل انك لا يمكن ان تثبت نعمه الله عليك حتى تعرف ضدها في غيرك، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا الا اذا عرفت ضده. اذا رايت مثلا انسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد عافاه، عرفت فضل نعمه الله، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليك. عندما ترى جاهلا وانت من الله عليك العلم كذلك ايضا ترى فضل نعمه الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانه بالغيب. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع بعد والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك. نعم، وفيها أيضا هذه فائدة، وأن التحدث بها من الشفة. نعم، يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها يوسف، أن مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الاستحقاق والعلو على الغير. ولهذا جاء الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مستخر بها فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. استفيد من الفوائد كيف ذلك؟ طبعا نعم، فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ونبي ورسول. كلمة رسول نكره ولا معرفة؟ نكره، ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله أخذ على النبيين النفاق لئن بعث محمد، فهذا تفسير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم، ما حد يجد الجرى صحيح يدل عليه. يقين من داود اطلع على التوراة يعني بعد موت. نعم، هذه غايبة عنه. كفاية انتفاع لحالي إثبات علم الله، لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها؟ جد الشهادة أنها تعريض لأنها قوية جدا. نعم، إذن ثبت إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم. يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم، لا هذه لا هذه ولا هذه، حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعور بنية شعوره بعلو بما فضل الله به عليه، بما فضله الله به على غيره، قد يكون علوا. وهذه مثلها أيضا، قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة، يقول الله حكيم ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسعى في تكميل الفضائل لنا المنافع. من هذه مسألة ترجع على الإنمية في هذا وهذا. نعم، هذا الفائدة حافظة صحيح، يعني إن ما يزن من فضل الإنسان في فتح أن يصل غيره فضلا مطلقا. نعم، لكن بس يعني أخذ من هذا هل يمكن توقع من هذه الآية أن من فضل غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا؟ توقع من
هذه
الآية؟
اللي بعده
ما هو سمع. نعم هنا إذا لم يذكر ذلك على أي شيء يحمد الله؟ هما يريدان إلا هم يريدان أن يحمداه على هذا الأمر. اللي بعده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له فضل مبين. في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود لقوله وورث سليمان. والإرث كما قلنا أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مال. وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله، مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا، يعني قصدي يعني شاملا، لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد، نداء للبعيد، فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس. وفي هذا دليل على أن الطير تنطق لقوله منطق الطير. وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم، ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهود إلا لمن علمه الله. نعم. ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك لقوله وأوتينا من كل شيء، وهو نظير قوله تعالى عن ملك السبع وأوتيت من كل شيء، أي مما يتم به الملك. هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن لبيان الجنس، وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعيض، يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض كل شيء. وفيه دليل على أن ما يعطيه الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله بقوله إن هذا فهو الفضل المبين. وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ ميزة على غيره لأنه تمدح بقوله علم منطق الطير. إذا تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد، لكن يستعملها في أي شيء؟ إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه مخطئ، وكان عمر يضرب على ذلك. وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك، لو استعملها في الدعوة إلى الله وتسليم الخلق الذين يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي وسيلة. المهم إن لا شك أن الإنسان يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كونه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى بهذه اللغة. نعم. كيف؟ هذا صحيح، لكن كونه يتمدح بأنه علم هذا المنطق هل هو لأجل كونه آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ فهي أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه مهيب إلى ذات في مسألة أختاني هذه الآية، يعني أن الإنسان يمدح إلى علم لغة غيره، ما لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية يبي حل محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة، فلا شك أنه مذموم، مذموم وينهى عنه، لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على تعرف على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة، مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم، فكيف إننا نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية. نعم، مثل ما أننا نرى الآن الشهور غير العربية هي العالمية، لأننا حقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ ولا للعرب؟ والعرب يضيعون بعد كليم كليم يضيعون، لا، مواقيت للناس. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد سخرها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأشهر العربية. نعم، ولكن ما لقد اثنعت لما بيت حيا ولكن لا حياة لمن هنا. أين من هالرأي؟ إذن وعصنا بين فائد. فالحاصل أني أقول أن مع الأسف أريد أننا أن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطئة من بينه. نعم، وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. نعم، معجبين بلا عقل، معجبين بلا عقل، نعم صحيح. طيب، وفيها نبدأ الآن درس الجديد. نعم، لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فهذا طيب من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا فهي لهجة فقط. ولو تأمل ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية، يعني لو وجدت إن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية، لكن الخلاف ذهب. فبودنا حقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحى، ولكن هذا بعمل إحنا نبي نتخلى على اللغات العامية العامية، عشان هذا نرجع الفصحى. لكن يعجبني واحد من غير سريلانكا، هنا في أحد المؤسسات عندنا، في أحد المؤسسات عندنا، جاء مرة نتكلم يتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن. هذا العجيب، العجيب إنه ما يلحن. هنا هو سريلانكي أصلا، لكن تعلم اللغة العربية على اللغة الفصحى، لأن القوانين باللغة الفصحى، لكن يكلمني تماما باللغة الفصحى ولا له. هذا طبيعي بيت يجي عندنا عشان. نعم، والله طيب، نبدأ الدرس الجديد. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقدر على الشيطان قال ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم. بشرى جمع، ومن الجامع؟ لا الجامع الله، الله على كل شيء قدير، لكن الجامع النقبة والعرفة الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود، فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم، جعل لكل أناس قادة وعرفة، فهو يجمعون. بشرى لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح والإنس مكلفون، والطير غير مكلفين لكنها تطير، تقينا بالحيوانات الأخرى الناسية والزاحفة. هل تدخل في هذا من باب أولى؟ ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى، نعم. أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمصالحه، هنا لا من كل شيء ما وجدنا على عموم هذا، يعني إن جعلنا من للتبعيض فليس في العموم، وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما هو بلازم يصل هذا الشيء، فهو محل إشكال عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات، فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى، وقد تقول ليست بداخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى؟ أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن سيطر عليه طيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى، إلا وقد تقول إنه ليس بلازم لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير، وإذا لم يستخدم سواه فلا حاجة له في أن يجمع الباقي، والطير فهم ينزعون في هذا أيضا، فهم ينزعون يقول المؤلف يجمعون ثم يلصقون، وهذا أيضا من التنظيم، لا يلصقون فهم يدعون يعني يلصقون يعني منظمين في جمعهم وسيرهم، في جمعهم وسيرهم يجمعون أولا، وبعد أن يجمعوا يوزعون، فيلصقون على وجه منظم، وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت والعمل، لأن أكثر ما يضيع الإنسان يغير وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إنه ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية، تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع، ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل، لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم، ما يخلي وقت الفورة، إن يقرب كتابه من يجزعه يقرب الخط ويجزعه يقرب الثاني يجزعه، لا، نعم، أو يعمل هذا العمل يبدأه ثم يتركه، فينبغي أن يكون عند التنظيم. ومن المستحسن إن كل ما كان سيء أهم يبدأ به أول. كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدمت، نعم، ما يجعل قراءة الكتب الهامة اللي تحتاج إلى تعب بعد الغداء، لأن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي ما يجعل تعب ولا، لكن الكتب التعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود الشباب.